بين الأقيام والدين، اللهم صلنا وجميع المشاورين الأمن والعمل الصالحين في مثل الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله ربي وأتوب إليه. الدليل الثالث، التمسك بالإجماع المدعى في المسألة. لا زال الكلام في دعوى اشتراط التنجيز في عقد البيع، حيث ادعي الإجماع على اشتراط التنجيز وبطلان عقد المعلق، والمصنف ذكر وجوه وأدلة أربعة، رابعة تقدم الكلام في الثلاثة في الأول، يقع الكلام في الرابع وهو الإجماع، إذ هناك مدعى وهو أن التنجيز شرط بالإجماع، اتفق الفقهاء جميعا على اشتراط التنجيز. المصنف واضح هذه الدعوة ما بها خطأ، المصنف يقول هذه مناقشة، هذه الدعوة وهذا الدليل مناقش من وجهين. الوجه الأول، أساسا لو أردنا التتبع لا نجد هذا الإجماع، فعلى مدعي الإجماع إثبات صغر الإجماع، إثبات أن الفقهاء جميعا اتفقوا على التنجيز، فأن هذا ليس مثال، هذه دعوة، دع الإجماع مجرد دعوة من دون دليلين أو من دون مثبتين، فيحتاج إلى تحصيل. المناقشة الثانية، لو افترضنا ثبوت الإجماع، حتى لو كان هناك إجماع، لو سلمنا وجود إجماع وأن كل فقهائنا قالوا بشرط التنجيز، فهو إجماع محتمل المدركية، إذ تقدمت وجوه ثلاثة، فيحتمل أن يكون المجمعون قد استندوا لهذه الوجوه أو لبعضها، ومعلوم عندكم بأن الإجماع يكون حجة، عندنا نحن الإمامية الإجماع حجة إذا كان كاشفا عن رأي المحصوم، ولا يكون كاشفا عن رأي المعصوم إلا إذا كان المستند هو التلقي يدا بيد من المعصوم، بأن يكون هذا القول متلقى من طبقة عن طبقة عن طبقة من دون وجود مستند لتلك لذلك القول، فحينئذ نعلم أن هذا القول مأخوذ من الإمام عليه السلام، فيكون كاشفا عن رأي معصوم. هذا بالنسبة إلى الإجماع على رأي متأخرين، قد يكون مثلا بعض تصوير الإجماعات على رأي متقدمين أو بعض الفقهاء دخولي إلى لطفي إلى آخره، لكن على رأي متأخرين أن الإجماع لا بد أن يكون كاشف عن رأي المعصوم، بمعنى أن يكون الحكم المتفق عليه متلقى من طبقة عن طبقة إلى أن يصل إلى المعصوم عليه السلام. فإذا وجد وبالتالي إذا وجد مستند، إذا وجد دليل واحتملنا أو علمنا استناد المجمعين لهذا الوجه، فهو حينئذ لا يحصل لنا العلم بأن قول مأخوذ من الإمام وإنما مأخوذ من هذا المستند. وبما أنه تقدمت وجوه ثلاثة، بل تقدم أن بعض الفقهاء صرح باستناده بهذه الوجوه الثلاثة، فلا أقل لو استثنى هؤلاء الفقهاء الذين استندوا لهذه الوجوه لا يكون هناك إجماع، ولو أدخلناهم بالحساب قلنا بأن الإجماع ليس مستند لقول المعصوم وإنما مستند لهذه الوجوه، وهذه الوجوه قد ناقشناها.
بس عفوا هذه الوجوه الأقوال يعني الأشخاص معينين مو يعاون للكل.
أي تلوهم.
أما قبل هؤلاء الأشخاص مثلا أو مستواهم جزء ما مستنديش. مدعات من هذول الثلاثة فقط. مو واقع هذه الوجوه يعني لدى الكل يعني. مستند.
فهو بالتالي هؤلاء الذين استندوا لهذه الوجوه.
نعم.
إن أدخلناهم بالحساب يعني هم داخلين ضد الإجماع، فبالتالي صار الإجماع مو مأخذ من الإمام وإنما مأخذ من هذا الوجود ولو في الجمل. وإذا أخرجناهم من الحساب يعني رأس عندنا بعض الفقهاء شنو خارجين عن الإجماع. عندنا 100 فقيه، ذولا 10 من الفقهاء قالوا بالتنجيز للأدلة الثلاثة، ذولا 10 فقهاء نخرجهم عن المئة وندخلهم بالمئة. إذا دخلناهم بالمئة فما راح يصير كاشف عن رأي معصوم، لأنه علمنا في الجملة هؤلاء المئة من أين أخذوا الرأي من الأدلة. هذه الوجوه الثلاثة
خرجنا.
إذا خرجناهم ما صار عندنا إجماع، صار عندنا 90%. فبالتالي يمكن أن يكون الإمام اعتمد في بيان الحكم الواقعي على هؤلاء العشر الذين قالوا بالتجديد.
إجماع مو لا خلاف عليه، خليكم
إجماع.
بالعكس
لا خلاف معنى أن يكون مثلا بعض ساكت أو ما عنده رأي أو يخرج، أما إجماع معناه كل فقهاء لكم
ممكن مجمعين على أنه تنجيز،
لكن
اختلفت الأوجه.
فبالتالي احنا نريد اجماع يكون كاشف عن راي محصور. اذا علمنا بان مثلا بعض الفقهاء الذين عددناهم بالاجماع استندوا لهذا الوجه، وهذا الوجه احنا ابطلناه، فيصير بالتالي صحة هذا القائل، هذا الفقيه الذي قال بالتنجيز لهذا الوجه واقعا وحقيقه لا تنجيز، لانه هذا الوجه ابطلناه.
في شيخنا على الكلام راح يتحول من اجماع الى مشهور مثلا.
كما سيطر قال دال التمسك بالإجماع المدعى في المسألة، وفيه أن الاتفاق لو تم واقعا، هاي المناقشة الأولى نواقف، الاتفاق لو تم واقعا فهو ليس حجة، هاي المناقشة الثانية مو حجة. لماذا؟ لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام بعد كونه محتمل الاستناد الى المدارك السابقه، الى هذه الوجوه التي ذكرت اول والثاني والثالث.
العشر ليش قال ان الاتفاق؟
نعم
قال وفيه ان الاتفاق
اي الاجماع هو اتفاق، الاجماع هو شنو؟ اتفاق الفقهاء.
لكن الاتفاق ما اشرنا سابقا انه قد لا يقول شخص قول وبعضهم يقولون قول ولا يكون هناك معارض لذلك القول وإن لم يقل به.
لا هذا لا خلاف، مرة نقول للإجماع مرة نقول هذا حكم لا خلاف فيه. لا خلاف فيه أنا إذا عندنا 100 فقيه حتى أعبر إجماع كون 100 يقولون بالحكم الذي أدعى الإجماع. أما إذا أجيت أنا استقريت 100 لقيت مثلا 90 قالوا بالتنجيز وعشرة ساكتين ما متعرضين لهذه المسألة، ما عندهم رأي، أو خلينا نقول خمسة ما عندهم رأي أصلا، ما متعرضين للمسألة، ما دافعين هذه المسألة، وخمسة تعرضوا للمسألة وتوقفوا، لا قالوا بالتنجيز ولا قالوا بالتعليق، قالوا نتوقف احتار. في مثل هيك حالة ما أقدر أعبر إجماع، أعبر شنو؟ لا خلاف في التنجيز، يعني ما حد قال بعدم اشتراط التنجيز. ليش؟ لأن المئة كلهم ما بهم واحد قال بعدم التنجيز. التسعين قالوا بالتنجيز. خمسة ما متعرضين للمسألة، فأقدر أقول أنت ما قالفت. أقدر أقول لهذا الفقيه الذي لم يتعرض لهذه المسألة أنه لم يخالف في التسعين، صحيح ما خالف في التسعين. وهذا الفقيه اللي ضمن الخمسة الأخرى اللي توقف ولم يقل لا بالتنجيز ولا بعدم التنجيز احتار، ايضا اقدر اقول انت ما مخالف، صحيح؟ فهذا نقدر نعبر حينئذ واشتراط التنجيز لا خلاف فيه، واضح؟ اما من اعبر اجماع لا يعني اتفق الكل على النقطه او على المدعى عليه يقول، واضح؟ بالتالي كما اشار الشيخ قبل قليل بانه اذا ماكو اجماع لكنه بالتالي شهره اكو، الشهره بعد مو بالضروره ان يصير اكو متلقات من راي المعصوم وكذا على خلاف فيها، بانه بالتالي هناك اتفاق بين اغلب الفقهاء على حكم ما، فهذا يصير شهره حتى لو علم باستنادهم لمستندات معينه. فالمصنف يقول مخالفه المشهور تحتاج الى دليل، اما نفي أدلة القائلين بالتنجيز لا يكفي للقول بعدم اشتراط التنجيز. نفي أدلتهم لا يكفي للقول بعدم الإشتراط. نعم نفي أدلتهم، نفي الأدلة، أدلة التنجيز يوصلنا إلى عدم اشتراط التنجيز، أن لا دليل على التنجيز، لكن أن نقول بأن التنجيز لا ليس بمشترط وأن المعلق صحيح هذا يحتاج إلى دليل ثبت صحة المعلقة، فما عدم على صحة المعلقة واضح. فبالتالي هناك خوف، هناك محذور في الإفتاء بما يخالف المشهور، فهنا الاحتياط باب النجاة. فليس حينئذ الفقيه في هذه المسألة يقول التنجيز ويشترط في البيع التنجيز على الأحوط وجوبا، وعليه فالحكم باعتبار التنجيز غير ممكن، أو غير ممكن، فالحكم غير ممكن إلا على سبيل الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور والإجماع المدعى. قال في المثل ولا يعتبر اللفظ في تحقق البيع وتكفي المعاطاة، والملك الحاصل بها بالمعاطاة لازم. البحث يقع في المعاطاة وهي من البحوث المهمة والمعمقة والمطولة، ويقصد بالمعاطاة هو البيع من دون ألفاظ، وإنما بيع بأفعال، إعطاء وأخذ، إعطاء وأخذ. نفس الفعل الخارجي ينوب أو يقوم مقام الألفاظ، مقام الإيجاب والقبول، فإعطاء البائع المثمن للمشتري إيجاب، وإعطاء المشتري الثمن للبائع قبول، أو أخذ المشتري للعين المبيعة للمثمن قبول، واضح. هذا يسمى معاطاة. وقع خلاف في كون المعاطاة من المعاملات الجائزة، وهل يترتب عليها أثر المال أو لا. شيخ الأنصاري تعرض لهذا البحث تفصيلا في المتاسف، وذكر بحوث عدة وأقوال ستة. المصنف ينقل منها ثلاثة، وهي أهمها، أهم الأقوال الستة هي هذه الثلاثة. القول الأول أن المعاطاة تفيد الملك اللازم. القول الثاني أن المعاطاة تفيد الملك الجائز. الثالث أنها تفيد الإباحة. والفارق بين الأقوال واضح. بناء على القول الأول يعني يكون البيع عقدا لازما لا يجوز فسخه من قبل أحد الطرفين إلا بمسوغ من أحد الخيارات أحسنتم، أو انتفاء مثلا شرط أو مشاكل. يعني مو المقصود الشرائط الصحة، لا، كان يكون هو خيار شرط، يعني كان مشترط في العقد. فلا يجوز إذا كان بيعا لازما، ملكا لازما يعني انتقل المثمن لملكية المشتري، ولا يجوز للبائع استرجاع المثمن إلا بمسوغ شرعي، فهو عقد لازم يلزمه ملك لازم. والملك الجائز، القول الثاني يلزم الملك الجائز يعني ملك متزلزل، يجوز لكل منهما الرجوع حتى لو كان من دون مسوغ، في مجرد إرادة الرجوع، مجرد الاستثناء عن بيعه وعن إعطاء العوض. والقول الثالث الإباحة، بمعنى بقاء ملكية العوضين على ما هو عليه، الثمن باقي على ملكية المشتري والمثمن باقي على ملكية البائع، إلا أن كل منهما يبيح للآخر التصرف في ملكه، فالبائع يأذن ويبيح التصرف للمشتري بالمثمن، والمشتري يبيح التصرف للبائع بالثمن. هذه أقوال ثلاث. واضح؟
يعني النحو الأخير ما في انتقال.
أي تبقى الملكية يعني الكتاب لي الدينار إليك، أنا أبيعك الكتاب أو أعطيك يعني بيع معاطاة، أعطيك الكتاب تعطيني الدينار، أنا أأذن لك بأن تتصرف بالكتاب بس هو باق على ملكي، وأنت تأذن لي بالتصرف بالدينار بس هو باق على ملكي، بس بالتالي يعني الدينار المفروض أروح أشتري به شيء آخر، أنقلها من بأباعها أو بملكي وكذا إلى آخره، الدينار يقول ما يبقى هو كتاب يبقى أنت تبيع عن بيع بيع لازم بيع جائز إلى آخره ويبقى. واضح. المصنف او مستدل لهذه الوجوه او لهذه الاقوال بادله عده. المصنف لا يدخل في الاستدلالات التفصيليه، وانما يدخل في استدلالات يذكر عده وجوه لاثبات افاده الملك. لاحظوا يعني القول الاول شنو يفيدنا؟ الملك وكون الملك لازم. القول الثاني يفيدنا الملك وكون الملك جائز. القول الثالث يفيد الإباحة. المصنف ذكرنا ثلاثة أدلة. المصنف يذكر وجوها وأدلة لنفي القول الثالث فقط، نفي الإباحة، وإنما وبالتالي الوجوه تثبت ماذا؟ تثبت أصل الملك فقط، لا تثبت اللزوم. بالتالي هذه الوجوه لا يرد عليها أنها مثلا غاية ما تفيد هو الملك فقط، ليس منحو اللزوم، لأن المصنف لم يرد الاستدلال على اللزوم، وإنما أراد إثبات الملك أعم من القول الأول والثاني. قال: وأما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف، وقد نقل الشيخ الأعظم قدس سره ستة أقوال فيها، أهمها إفادتها الملك اللازم، الملك اللازم على القول الأول، والثاني إفادتها الملك الجائز، وإفادتها الثالث لإباحة التصرف لا غير، يعني ما في ملكية فقط إباحة التصرف، والمختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي. يفيد الملك مو إباحة، لكن هذا الملك نحو اللزوم أو نحو الجواز هذا ما عرض المصنف. نعم بعض الوجوه كما سيتضح، بعض الوجوه تفيد الملك اللازم، بعض الوجوه لا تفيد فقط الملك. فهذه الوجوه التي ستذكر يمكن أن يتمسك بها صاحب القول الأول، ويمكن أن يتمسك ببعضها صاحب القول الثاني. والمختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه. الأول، الوجه الأول هو التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع. تفتوا يا شوية، أحل الله البيع ماذا؟ قبل كم درس؟ ماذا بعد الدرس؟ قلنا بأنه هذه مطالبنا يعني، وكلها راح تبنى على أحل الله البيع، إلا تجارة عن تراض أو قبل عقود، هن من ذلك كل بيعنا إلا ما نذر في بعض الخصوصيات يجينا نشوف رواية آية أخرى، أما أصل البيع هو يبتلى على هذا، إيش عندك مطلب طلع عنا. فشوف قد بحوث تحليلية، قد الفقهاء عندهم قدرة على استنباط هذه الأحكام من نفس العبارة، أحل الله البيع، يجي هنا يقول هذا الدليل على كون المعاطاة داخل من العقود الممضات وتفيد الملك بتقريب ببيان، يقول أحل الله البيع آية تشتمل على حكم وهو أحل، أحل إما أن يراد به حكم وضعي وإما حكم تكليف، وما عندنا شخص ثاني، إما حكم وضعي وإما حكم تكليف، وعلى كلا التقديرين يوصلنا إلى النتيجة وهي إفادة المعاضاة للملك المضاة من قبل الشارع. إذا كان المراد هو الحكم الوضعي وفي الآية الكريمة شاهد وقرينة على إرادة الحكم الوضعي. شنو هذا القرينة؟ إضافته للأمر الاعتباري، إضافة الحلية حل الله البيع. البيع أمر اعتباري، إضافة الحكم لشيء اعتباري كاشف عن كونه أو دال أو قرينة على كون الحكم حكما وضعيا. قبل هذا خلينا نبين مقدمة واضحة هي بس للاتفاق. البيع فيه ثلاث جهات: جهة نفس البيع وهو حكم وضعي، بمعنى ذلك الأمر الانتزاعي الذي هو فعل الشارع، الشارع هو الذي اعتبر البيع. والأمر الثاني مقومات البيع التي هي الإجابة والقبول، وهي فعل متعاقدين، الباع والمشتري، إيجاب وقبول أو إعطاء في معطاء، إعطاء وأخذ. والشيء الثالث التصرفات الواقعة على العوضين من قبل المتبايعين، بأن البائع أو المشتري أو المعطي الآخذ والمعطي يتصرف فيما وصل إليه. هذه الجهة واضح. فالقرينة والشاهد على إرادة الحكم الوضعي من قوله تعالى أحل الله البيع هو إضافة البيع، إضافة الحلية والحكم المن إلى البيع، والبيع أمر اعتباري، وإضافة الحكم للأمر الاعتباري كاشف على إرادة الحكم الوضعي. ليش كاشف على إرادة الحكم الوضعي؟ لأنه الحكم من فعل الشارع، الحكم منين؟ فعل من؟
شارع.
والأمر الاعتبار فعل من؟
هم شارع.
فعل الشارع، فعل انتزاع، فعل اعتباري أو أمر اعتباري احنا بالنسبة لنا أو بالنسبة للشارع انتزاع، لكن هو حقيقة من اللي يعتبر البيع؟ لا تقول هو المكلف هو يقوم بالبيع، لا، المكلف ما يقوم بالبيع
بالأسباب. شيخنا يقول
أحسن، البائع والمشتري غاية ما يقوم به هو شنو؟ إيجاب وقبول. أنت تقول بعت، الثاني يقول قبل، أكو بيع لما أكو بيع، أكو انتقال. البيع هو شنو؟ متمليك. أنت غاية ما تقوم به إنشاء التمليك. شوي مطلب دقيق أنها تبت ويا غاية ما تقوم به إنشاء التمليك. أما التمليك يحصل لما يحصل، يحصل لما يحصل،
يحصل.
من قام بفعل التمليك؟ من الذي فعل التمليك؟ أو بعبارة من هو الذي اعتبر التمليك؟ مو فعله بمعنى فعل تكوين، من الذي اعتبر التمليك؟ أنت أنشأت التمليك،
شاف.
فالتمليك الذي هو حقيقة البيع إنما هو فعل الشارع، أنت تقوم بالأسباب وهو الإنشاء، فقط تنشئ. أما الذي يقوم بالاعتبار الشارع، فالبيع فعل الشارع، اعتبار من قبل الشارع. أحل حكم والأحكام طران هي المن فعل الشارع. فإذا قال أحل البيع، أحل البيع، من أحل البيع؟ هذا الحكم حينئذ حكم وضعي. لماذا؟ لأنه أسند إلى أمر اعتباري. واضح؟ هذا واضح. خب، إذا كان المراد من الحلية هي الحلية الوضعية، فحينئذ الآية الكريمة تدل بالمطابقة على إمضاء البيع، على صحة البيع. والمعاضاة بيع، والمعاضاة بيع ومبيع، عند الرغبة داخله بحقيقة البيع. فإذا أحل يعني صح البيع، أحل التحكم وضع يعني شنو صح منه صح البيع، صح البيع صح الأمر الاعتباري الذي اعتبره الشارع. طب وش الأمر الاعتباري؟ كل ما يؤدي إلى هذه الحقيقة، كل ما يؤدي إلى التمليك، كل ما يكون إنشاء للتمليك عند العرفي فالشارع يعتبر التمليك. واضح إن شاء الله؟
كلمة حلال يعتبر لا فيها معنى صحة.
إذا حكم وضعي؟
إيه.
شنو غير يعني أحل البيعة إذا حكم وضعي؟ شنو يعني؟ البيع شنو يتصرف فيه؟ لو صح لو فساد؟
أنا أقول كلمة حلال استخدم بالفسنة.
إذا مع قرينة نعم. سيجي في الشق الثاني نقول هي ظاهرة في حكم التكليف صحيح. هذا الشق الأول، لاحظ العبارة. ألف التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع بتقريب أن المراد من حلية البيع أما الحلية الوضعية. أعبر هاي الشارحة وبذلك يثبت المطلوب. وهو شنو المطلوب؟ لأنها عبارة عن النفوذ والإمضاء. لأنه إذا صار حكم وضعي أحل البيعة يعني أمضى البيعة، صح البيعة، نفذ البيعة. الشارح هو يقول ممضى نافذ صحيح يا بيع تمليك. وهذا الذي يعطي ويأخذ إعطاء وأخذ شنو كان قصدهم؟ تمليك، إنشاء تمليك بالإعطاء. من نجي لهذا الباع والمشتري من يصير اكو اعطاء واخذ، شنو قصدهم بالاعطاء والاخذ؟ خلاص اذا هو الشارع عمضى هذا وعندهم بيع شارع عمضى هذا نافذ هذا صحيح. ارجع البيع للشارع كثير هو هذا يصير ان يلحق له تحكم وضعي. يقول اول شيء احنا ماخذينه كاهتمام، الشيء الثاني عليه شاهد كما تقتضيها تقتضي الحليه الوضعيه نسبه الحل الى الامر الاعتباري دون الفعل الخارجي. ما قال أحل الله الإيجاب أو أحل الإعطاء، الآن ذا كلامة المعطاء موج. لو كان مراد حكم تكليفي، الحكم التكليفي إما ينصب على فعل المكلف، أما حكم وضعي فعل الشارع هو قال أحل الإعطاء لو أحل البيع، والبيع امر اعتباري منسوب للشارع من فعل الشارع، فبعد احل يعني هو الحكم للشارع والاعتبار من الشارع. عن شو ما نسب الحليه لفعلي انا مكلف حتى يصير حكم تكليفي. هذا الشق الاول. واما الشق الثاني يعني وان كان المراد من الحليه الحكم التكليفي احل يعني احد الاحكام الخمسه، لا حرام ولا وجوب ولا كذا، لا حليه في قبال العرض. وهذا عليه شاهد؟ يقول نعم عليه شاهدان قرينتان. القرينة الأولى سياق، لأن أحل الله البيع وقعت في سياقه، وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا ظاهرة في الحرمة التكليفية، مو حرمة وضعية، ظاهرة في الحرمة التكليفية. فإذا شككنا بالحلية هل هي حكم وضعي أو حكم تكليفي فبقرينة السياق تكون شنو؟ السياق قرينة على إرادة الحلية بمعنى الحكم التكليفي. واضح؟ هذا الشاهد الأول أو القرينة الأولى. القرينة الثانية نفس أحل، نفس أحل ظاهرة في الحكم التكليفي، نصرفها لفظ أحل نصرفه عن الحكم التكليفي إلى الوضعي إلا بقرينة. إذا أكو قرينة على إرادة الحكم التكليفي الوضعي فبها، إذا ماكو هي ظاهرة في حكم التكليف. فبالتالي إذا أريد من أحل الحكم الوضعي فقدم الشيخ الأول، وإن أريد بالأحل الحكم التكليفي فعليه شاهدان فأيضا يوصلنا إلى النتيجة بتقريب. شلون توصل النتيجة؟ وهو النتيجة اللي هي شنو؟ ها؟ الإعطاء يفيد المين. قلت بالتقريب التالي: أحل علما أضيفت إلى البيع. البيع فيه ثلاث حيثيات: إما نفس الأمر الانتزاعي الاعتباري، وإما حقيقة البيع يعني أسباب البيع اللي هي الإعطاء والأخذ، وإما لازم الإعطاء والأخذ نتيجة الإعطاء والأخذ. إما نفس الأمر الاعتباري، وإما أسباب الأمر الاعتباري وهي الإجابة والقبول أو الإعطاء والأخذ، وإما لازم الإعطاء والأخذ وهو التصرفات. أما الأمر الأول فمستبعد، بعيد أن يكون الشارع، بل بعيد بمعنى غير متصور أن يكون الشارع يثبت لنا حكما تكليفيا لفعل هو ليس من أفعالنا، هو من فعل الشارع. يعني مثل ما يقول الجعل حلال، شو الجعل فعلي؟ لو فعل الشارع. وشلون يعطيني حكم بذمتي متوجه لي وهو من فعل غيري؟ صير أقول للشيخ أزهر حلال عليك أن شيخ محمد يغلق الباب، هو مش هايقلي وأنا شو ده حلال حرام، أنا شو مو فعلي هذا حتى يقول لي حلال، حلال بالنسبة له. فالحكم التكليفي لابد أن يصب على فعل أفعال المكلفين وعلى أفعال الشارع، واضح هذا. فإذا كون مراد من البيع نفس الأمر الاعتباري مستبعد. احتمال ثاني وإن لم يذكره المصنف، لكن حتى يتم الاستدلال، أن يكون المراد من البيع أسباب البيع، يعني نفس الإعطاء والأخذ. وهذا أيضا بعيد، لأن حينما نريد من الشارع تشريع حكم الحلية وأنه تعالى خاطبنا بالحلية، إنما هو لفعل من أفعالنا نحتمل فيه الحرمة والمنع، نحتمل أنه هذا ممنوع حرام، فالشارع يقول حلال. كتابي أعطيه لزيد أحتمل به الحرمة، سواء مسلطون على أمور. قال الشارع مالتي عين أملكها أعطيها لزيد، زيد يملك ديناراً يعطيني إياه، نحتمل أن يكون هذا الفعل حرام، نفس الإعطاء حرام، كي أنتظر من الشارع أن يرتقي المنبر ويتصدى لعملية التشريع ويفتح مختبر التشريع ويقول إعطاء زيد الكتاب لعمر حلال. أصلاً إحنا مخاطبين قلنا هو ليش إحنا محتملين الحرمة حتى تيجي تقول حلال؟ أصلاً هذا لغم، ما مناسب لشأنك شارع عظيم حكيم تجي صفر فقير، ما مناسب، هو ما محتملين حرمة، لا نحتمل الحرمة في إعطائي كي تقول حلال. فهذا الاحتمال أيضا شنو؟ مستبعد. إيش بقي الاحتمال منه؟ الثالث وهو نفس التصرفي. نعم هذا أكو احتمال حرمة، كتاب هو ملكي أعطيه لزيد، زيد يحق له التصرف بكتابي أو لا؟ هذا بعد صار شنو؟ تصرف شخص في غير ملكه، أنا ملكي أعطيه، هذا ما أحتمل الحرمة، هو تصرف في ملكي، لكن زيد هل يسوغ له مسك الكتاب؟ هل يسوغ له فتح الكتاب؟ هل يسوغ له إتلاف الكتاب؟ هل يسوغ له بيع الكتاب؟ إهداء الكتاب؟ تصرفات؟ هل يسوغ له للمشتري التصرف بالكتاب بالمثمن؟ هل يجوز لي أنا البائع أن أتصرف بالدينار الذي أعطيتني إياه؟ يجوز أو لا يجوز؟ نحتمل الحرمة. من أي وجه احتمال حرمة؟ لأنه تصرف في ملك غيره. ما ندري هذا مباح غير مباح حرام حلال. هنا نجد الشارع يفتح الباب تفضل شارعنا ارتقي من الباب احنا الآن مستمعين، هذا فعل تصرف فيه في ملك زيد، هذا شنو حكمه؟ تفضل شرع. قال أحل الله البيع، يعني أحل الله تصرفات في المعطى والمعطى إليه، في المعطى في البيوع. واضح؟
هاي الثمرة فيها بينما بديهي ما يحتاج المشاريع يصدر
ليه؟
يصدر ملك
منتقل. لا لا أنا أعطيك الكتاب، قال ماكو احتمال أنه حرام، كتابي أنا كتابي أتصرف فيه، لكن أنت من أخذت الكتاب هذا الكتاب ما تعطيك إياه، أنت يجوز تتصرف فيه؟
لا شنو هو بعد ما له ثمرة واحد بس يعطي يعني مباشرة
هو هذا الكلام؟ يقول أنت يجوز لك، هو كثير من هذه الحالات أنا يجوز لي أن أضع كتاب في هذا المكان، بس انت يجوز لك ان تتحرك؟
لا اصح، بس انا جاي اقول هذا الكتاب اعطيك اياه، بعد شنو ايش نحتاج؟
ها فمعناها تقول انا باعطائي انشات التمليك، احنا نريد نشوف هاي النتيجه صحيحه لو مش صحيحه منين؟ لانه احل الله البيع بحيثيات، يا حيثيات راح نستفيد منها الحكم، هو الحيثيات الثالثه لا مو نزول، لأن نستفيد من هذا أحل الله البيع، أحل الله التصرفات. إذا أحل التصرفات هو شنو معنى أحل التصرفات؟ حلية وجواز التصرف في عين ما هي معناها التمليك، معناه ملكية. هذا زيد حينما وصل له كتابي والشارع قال له يحق لك يجوز لك يحل لك التصرف بالكتاب مطلق التصرفات، يعني عقلاء يتهمون من التصرفات هو ملك، هو أساسا ملك، يعني شنو ملك؟ ملك منقول اعتباري واقعه التكوين شنو؟ هذا الشيء واقع التكوين شنو؟ التصرفات التكوينية بهذا، إذا كان يؤكل كله، إذا كان بمنفعة ثراء أقرأ أفتح الكتاب أتلف الكتاب أنقل الكتاب، هذه التصرفات التكوينية يجمعها شنو؟ أمر اعتباري اللي هو شنو؟ ملك ملك ملكية هذا. جواز التصرفات هي آثار الملك، فإذا أثبت الشارع الآثار وهو جواز التصرفات يثبت المؤثر أو يثبت الجامع له وهو ملك. فإذا أحل الله البيع يعني أحل الله التصرفات، فيكشف عقلاء عرف يفهم من أحل الله التصرفات يعني أن من حق له من حل له التصرف يملك، ومن اللي يملك؟ من انتقل إليه بالمعاطاة. فإذا المعاطاة تفيد من واضح؟ نعم الملك الملك أعم كوني لازم أو جائز، ما قبيل عن دلالة عن اللزوم ملكه.
شو يجوز التصرف حتى في الإباحة؟ شو يعني أنت بس المؤثر هو الملكية، الإباحة هم يؤثر يعطي إذن للشخص أن يتصرف.
الإباحة يكون يصير من قبل الشخص المالك، يعني إذا باقي على ملك البائع مثلاً المثمن، يكون يصير الآذن والذي يبيح التصرف المالك الأول. هذا شيء. الشيء الثاني الإباحة مو مطلقة للتصرفات، هذا الآن من أباح أو من أحل مطلق التصرفات، مطلق التصرفات إلا بالملك، إباحة محدودة. كتابي انا اعطيك اياه وابيع لك التصرفات، تقدر تلفت؟ مع انه مثل الاتلاف ومثل البيع، الان حينما اعطيك كتابي بالمعاطاه من ضمن التصرفات اتلافه، من ضمن التصرفات طبعا اتلافه مو الا بحق او كذا، كان المأكولات تقدر تاكل، او كان مثلا من بيع تقدر تبيعه، اعطيك الكتاب تقدر تبيعه، هذا وقت كان نحو الاباحه يعني كنا وتبقى إمكان استرجاع. واضح؟ كون الظاهر من الآية جو حلية مطلق التصرفات هذا لا ينسجم إلا مع الملك. قال أو الحلية التكليفية التي تقتضيها قرينتان، أولا وحدة السياق، أو الحلية التكليفية التي تقتضيها وحدة السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه تكليفا، الواقع في سياق أحل الله البيع، بل ويقتضيها ظهور الحل نفسه في ذلك، هو الحل ظاهر تحفظه أو الحلية التكليفية، وبذلك يثبت المطلوب أيضا، لأن الحل التكليفي ليس منسوبا إلى البيع نفسه، مو للبيع اللي هو أمر اعتباري انتزاعي لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه. هذا هنا ممكن أن نحمل شقين، إما المراد من البيع الذي لا نحتمل حرمته هو فعل الشارع اللي هو الحكم الوضعي الاعتباري، أو أن المراد عند أسباب البيع اللي هو نفس الإعطاء والأخذ، يعني مراد المصنف أحد هذين الاحتمالين واضح. الثاني هو الأقرب على اعتبار الأول أصلا بعيد ولا يتعقل، يعني بعيد جدا يعني. يعني ليس منسوبا للبيع، لأن الحل التكليفي ليس منسوبا إلى البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا، يعني هو يكون يجيب بفعل معين يمكن أن يكون موضوع الحرمة التكليفية حتى أو ما محتمل فيه، أما أن نجيب الأمر الاعتبار الانتزاع اللي هو فعل الشارع ونقول هذا أصل مال مو بس ما محتمل، سالفة بالاتفاق الكل مو بس الموضوع فعل الشارع، لكن أنا سلكت باب التوضيح باب التقريب باب أن نفهم شو الفعل الشارع شو الفعل المكلف شنو موضوع الحرمة التكليفية، لأن الحل التكليفي ليس منسوبا إلى البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه، بل هو منسوب يعني الحلية التكليفية، بل الحلية الحل منسوب إلى التصرفات المترتبة عليه. على من؟
على البيع.
ها؟
على البيع.
على البيع. ولازم إباحة جميع شقمة جميع التصرفات المترتبة. منين استفادت الجميع؟ بإطلاع أحل البيع، يعني بدل البيع بتصرفات، أحل الله التصرفات، يا تصرفات مطلق تصرف، هذا ما ينسجم إلا مع من. ولازم إباحة جميع التصرفات المترتبة عليه صحته، صحته يعني في بعض التفسير نحتاج، وإفادته للمن. وقد اختار الشيخ الأعظم قدس سره الثاني يعني إرادة الحل التكليفي، وقرب الدلالة بما ذكرناه، واضح إن شاء الله.
عند الأرض يعني البيع عندهم لازم أو جائز،
أخو بيع لازم أخو بيع لازم عند العرض أخو بيع لازم أخو بيع لازم،
يعني حتى الظاهر يعني هو بيع المتعارف واللازم
تدون تمومون الدليل؟
نعم
تدون التمومون تقولون يفيد البيع اللازم؟
فلي.
ممكن تالي فيه يبقى فيه مناقش أكو وجوه قربت كذا فضل نسمع
بما أنه البيع اللي هو الموجود عند العرف هو بيع اللازم وصدق عنوان البيع وتأتي الأدلة وتلك الأدلة تمضي البيع اللازم
ايه بس هذا بعد طوال العرف عنده بيع لازم عنده بيع جاهز مرة بيعت الكتاب وما اشترط اي شرط وصل البيع الحين الى اللازم، ومره ابيعك كتاب اقول لك هذا الكتاب ابيعك اياه بدينار ما دمت طالبا ما دمت تقرا به هذا الكتاب ابيعك اياه بدينار، بعدين صار عندك الظرف طاره وفطرت عن الدراسه بعد كل شو يصير البيع؟ كيف؟ بدي ابطل ابي ابطل مو اقول لك وين ارجع لا بدي اقول لك يلا ابطل يلا ماشي، ومره لا بسحب دينارك تجيب كتاب ومرة أساس الآن من البداية أنا أبيع أبيعك الكتابة أقول لك بشرط أنه هو اللي حق الرد شوف ما أقدر أرجع أرجع
فالأصل يكون بيع لازم ولكن إن كان إذا حصل هناك الشرط وكذا فهذا يكون خارج حينئذ يكون جاهز ولكن الأصل يكون هو لازم إلا إذا حصل هناك شرط
أمو داخل شيخ مرات بعض نحن ننظر مثلا في مجتمع معين أو في وضع معين بعض المجتمعات أو بيوحية متعارف منهم في بعض الحالات من دون يعني من دون اشتراط هو يصير جاهز بالعكس جاهز النزول يحتاج إلى قريب أقول بالتالي هذا الكلام ذكر ثم من هذا الذي نوقش له وجه الدليل الثاني أو الوجه الثاني التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ما بشي هذا الدليل في المال الوقت طبيعة الكلام إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين